الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا اليوم يوم الجمعة، وهي آخر الجمع في هذا الشهر، وهذا اليوم 26 من شهر رمضان. وقد خصنا الله جل وعلا أمة الإسلام بيوم الجمعة، ونوع العلماء في تعداد وتنويع خصائصه، فمن ذلك أن الله أغفل عنه اليهود فكان لهم يوم السبت، وأغفل عنه النصارى فكان لهم يوم الأحد، وهدانا الله جل وعلا لهذا اليوم الشريف الفضيل. من خصائصه أن فيه، في يوم الجمعة خلق الله آدم، وفيه أنزله من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فإن القيامة ستقوم في يوم الجمعة. من خصائص هذا اليوم أنه يحرم البيع والشراء فيه بعد أذان الجمعة الثاني، وهذا ما نص الله عز وجل عليه في سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيحرم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الخطيب وسلامه على الناس، ولهذا الباعة الذين يكونون خارج المساجد يبيعون المساويك مثلا أو المياه أو السجاجيد بيعهم باطل بعد أذان الجمعة الثاني. وألحق العلماء بالبيع العقود كعقد النكاح وعقد الرهن وأمثالهما، أنها تحرم يوم الجمعة بعد النداء الثاني لمن كان من أهل وجوبها، أي أهل شهود الصلاة فيها. ويحرم السفر يوم الجمعة للمقيم بعد الأذان الثاني، ويكره له السفر يوم الجمعة قبلها. من خصائص يوم الجمعة أنه يوم تؤدى فيه هذه العبادة في صلاة الجمعة جماعة، وهي واجبة على المستوطنين من المسلمين، فلا تجب على المسافر، ولا تجب على أهل البوادي الرحل. بل قال شيخ الإسلام: إن أهل البوادي لو أقاموا الجمعة وهم غير مستوطنين لكانت إقامتهم الجمعة بدعة باتفاق العلماء. وكذلك المسافر حال سفره في الطائرة لا يقيم صلاة الجمعة، فلا يخطب لها ولا يصليها، وإنما يصليها ظهرا ركعتين. من خصائص هذا اليوم يا أيها الإخوة أنه يستحب فيه الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القائل كما ثبت عنه في الصحيح: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. بل إن الله جل وعلا تمدح بأنه يصلي على نبيه، وتمدح بأن ملائكته المسبحين بقدسه يصلون على نبيه، ثم أيها بالمؤمنين من إنسه وجنه بأن يصلوا على نبيه، فقال في آخر الأحزاب في أواخرها: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى صلاة الله على عبده؟ هو ثناؤه وذكره له وإشادته به في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة على عبد الله سواء محمدا أو غيره عليهم الصلاة والسلام هو استغفارهم له، وكذا صلاتك أيها المؤمن تدعو ربك أن يصلي على رسوله، أن يثني عليه ويمدحه ويزكيه في الملأ الأعلى. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم غير مخصوص في مواجهة قبره، بل في أي مكان، لأن الله جل وعلا جعل ملكا من الملائكة يبلغ رسولنا سلام أمته عليه حتى وهو مجندل في قبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في خبر علي بن الحسين الصحيح الثابت عنه زين العابدين، وكان رحمه الله من أكرم الناس ومن أعلمهم، وكان في بيت جدته فاطمة، فرأى أعرابيا يأتي فيدخل رأسه في فرجة في حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بابه مفتوحا، فلما رآه منصرفا قال: هلما يا أخ الإسلام إلى الغد. فدخل عليه قال: إني أراك تأتي وتدخل رأسك في هذه الفرجة، ما تصنع؟ قال: أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا هذا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا أبلغني ملك بسلام أمتي علي، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فيوم الجمعة يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي؟ والمراد بصلاتي أي دعائي. قال: ما شئت. قال: نصفها. قال: ما شئت. إلى أن قال: كلها. إن يجعل كل دعاءه هو الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذن يكفى همك، يكفى رزقك، ويرفع همك، ويغفر ذنبك. لما جعل دعاءه كله في الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا حثنا على أن نكثر أن نصلي وأن نسلم عليه، لا سيما ليلة الجمعة ويومها. بل جاء فيها من الفضل أن من صلى على النبي مرة صلى الله عز وجل عليه بها من؟ عشرة، أي مرات كثيرة. وهذا جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من خصائص يوم الجمعة أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، أي يدعو يسأل الله شيئا، إلا أجاب الله دعوته. وهذه الساعة ساعة الإجابة في يوم الجمعة أخفاها الله عز وجل عن الناس، كما أخفى عنهم ليلة القدر. لما؟ ليجتهدوا في العبادة والدعاء والابتهال يوم الجمعة كله، كما يجتهدوا في الدعاء والقنوت والقيام ليالي العشر كلها، تهذيبا لنفوسهم على الإقبال وعلى الطاعة وعلى العبادة. وإلا ربي جل وعلا أرحم بنا حتى من أمهاتنا، الله قادر على أن يحدد لنا هذه الساعة ويحدد لنا هذه الليلة، لكن يريد منا أن نقبل عليه وأن ندعوه وأن نعبده وأن نخشع له بقلوبنا ونقصده ونرجوه سبحانه في دعائنا. وهذا يحبه ربي جل وعلا من عبده المؤمن. الله يدعوه البر والفاجر، المؤمن والكافر، يجيب دعوة من دعاه، ولا سيما في حال الاضطرار، ويؤخر جل وعلا دعوة عبده المؤمن. لما؟ لأنه جل وعلا يحب أن يسمع إلحاح عبده عليه. والعلماء اختلفوا في ساعة يوم الجمعة اختلافا كبيرا، حتى ذكر الحافظ في شرح البخاري حافظ بن حجر 46 قولا أرجاها قولان. اختار الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة لآثار وأحاديث وردت في هذا، والقول الثاني أنها من حين دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وهذا أوجه، لأن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم كما جاء في غير ما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من خصائص يوم الجمعة أنه يوم المزيد. أتدرون ما يوم المزيد الذي نوه الله عنه عز وجل في موضعين من القرآن؟ في سورة يونس وفي سورة قاف. ففي سورة يونس يقول جل وعلا في الثمن منها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة هي المزيد المنوه عنه في آية قاف: لهم ما يشاءون فيها، أي لأهل الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هي الزيادة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنان. نسأل الله ألا يحرمنا ذلك وأن يمن بها علينا بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. قال الله جل وعلا: في أعظم نعيم وأكمله وأوفاه يؤتيه الله أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة أي بلغت من النضرة، أي الكمال والجمال والبهاء، مبلغها. لما؟ لأنها نظرت بمقلها إلى الله سبحانه وتعالى. وآية القيامة أصرح ما جاء في القرآن في إثبات رؤية الله في الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا هي أصرح الآية؟ لأن الله أضاف النظر إلى الوجوه المشتملة على المقل وعلى العيون. ثانيا، عد النظر بإلى التي لا تحتمل في لغة العرب التي نزل بها كلام الله إلا المعاينة بالبصر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، وهذا في المعاينة بالبصر. انظر إلى المسجد، أي عاينه ببصرك. ثالثا، أخلى الآية من قرينة صارفة عن النظر إلى غيره. قال الله جل وعلا في سورة المطففين في موضعين دل على إثبات رؤية الله في الآخرة. فأول ما ذكر سبحانه أهل سجين وهم الكفار، قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ أي يوم؟ يوم القيامة. يحجب الكافرون والمشركون والملحدون عن أن ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى. جاءت ورقة رقعة من صعيد مصر إلى الإمام المطلبي أبي عبد الله الشافعي يسألونه عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأجاب عنها هذا الجواب المسدد ولا غروى، لأنه من إمام من أئمة الإسلام. قال الإمام الشافعي: لما حجب أعداؤه سخطا عليهم دل على أن أولياءه يرونه رضا لهم. ومثل هذا قال الإمام مالك. ومن العجائب أن من متبعي مذهب الإمام الشافعي من المتأخرين من ينكر رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. قلد الإمام الشافعي في الفروع وخالفه في الأسماء والصفات والأصول. قال الله جل وعلا عن أهل الجنة، عن الأبرار: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأعظم نعيم يؤتاه أهل الجنة هو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى، وهو في يوم المزيد في يوم الجمعة. وذلك أن مقامات رؤية الله ستة مقامات، أعظمها وأكملها في الجنان، يوم يدخل أهل الجنة الجنة ينادون يوم الجمعة أن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه، فيقول: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويعيذنا من النار؟ فتقول الملائكة: بلى، ولكن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه، فيجتمعون كلهم في يوم الجمعة يوم المزيد، فيأتيهم جل وعلا فيكشف الحجاب ورداء الكبرياء عن وجهه، فلا يرجعون بنعيم أعظم ولا ألذ من رؤيتهم وجهه سبحانه وتعالى، حتى إنهم يرجعون إلى أهليهم في الغرفات وفي القصور بوجوه غير الوجوه التي ذهبوا بها من أثر بهائها وكمالها لنظرها إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأكمل أهل الجنة من يرى الله جل وعلا في اليوم مرتين، غدوة وعشية. وقرب الناس من الله في الرؤية كقربهم من الخطيب يوم الجمعة. فهذا الذي دنا وبكر وابتكر وبادر إلى صلاة الجمعة ودنا من خطيبه، من جزاء الله له أنه يكون أقرب إلى رؤية الله عز وجل في يوم الجمعة في الجنة. وليس في أهل الجنة من يصيبه ضيم أو مضار في رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديثي أبي سعيد وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أنرى ربنا في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يشير ويشيد بصلاتي الفجر وصلاة العصر صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم مقامات رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذا قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه في هذه الآية: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جل وعلا لم تره العيون في الدنيا، وعبده العابدون وآمن به المؤمنون وأخلص له المخلصون، فكان من جزائه عليهم أنهم يرونه في دار الكرامة وفي دار الجزاء ودار الثواب. وورد على المسلمين بدعة نكرة تلقيت عن الجهمية والمعتزلة، وقالت بها طوائف البدع في هذا الزمان، وهو أن الله لا يرى. ولقد سمعت أحد هؤلاء ومعه جماعته يطوفون ويكرر الطواف عليهم، فيقول في دعائه: يا من لا تراه العيون. لماذا؟ لأنه اعتقد أن الله لا يرى كما قالته الجهمية والمعتزلة. فأصغيت إليه قل يا من لا تراه في الدنيا العيون. قال: انطلق وهابي مجسم وجدير به أن يحرم، ومن اعتقد هذا الاعتقاد أنه يحرم من رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، حيث تمدح سبحانه بأنه يراه المؤمنون. وقد جاءت فيها الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها أكثر من 30 صحابيا. المقام الثاني من مقامات رؤية الله: رؤية الله في عرصات القيامة، أي في أهوالها قبل الحساب وقبل دخول الجنة والنار. وفي هذا الموقف لن يراه إلا المؤمنون وسيراه المنافقون. أما المؤمنون فيلتذون برؤيته ويخشعون له، أما المنافقون فإنها تزداد حسرتهم وخسارتهم. وفي هذا جاء ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا يوم القيامة لكل أمة تتبع من كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الحجر يتبع الحجر، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمنون أنت لست ربنا، أنت لست ربنا. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله بما آمنوا من جليل أسمائه وعظيم صفاته. كما أن إخوانهم من المؤمنين جحدوا الدجال ربوبيته لأنه أعور العين اليمنى، وإن ربنا ليس بأعور. كذلك في عرصات القيامة يأتيهم جل وعلا بصورة بغير الصورة التي آمنوا بها وعرفوه بها من أسمائه وصفاته جل وعلا، فيقول أنا ربكم، فينكرون ربوبيته، يقول أنت لست ربنا. قال صلى الله عليه وسلم فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها، أي بصفاته التي تعرف الله بها إلى أوليائه، والتي عرفهم بها أعظم خلقه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتيهم جل وعلا ويكشف عن ساقه، فيخر المسلمون والمؤمنون له سجدا، لأنهم سجدوا لله جل وعلا في دار الاختبار ودار العمل، فاستتبعوا ذلك في دار العرصات. فيذهب المنافقون يريدون أن يسجدوا، لأنهم يقلدون المؤمنين ظاهرا لا باطنا، فتصير ظهورهم كالخشبة لا يستطيعون هويا ولا سجودا. وهذا في تأويل قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي خسة، وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون لكنهم لا يصلون. من مقامات رؤية الله جل وعلا، وهو المقام الثالث، نكمل المقامات ولنأجلها غدا يا أخوان، ما طولنا عليكم. نعم، المقام الثالث رؤية الله في الدنيا، ولن يرى الله أحد في الدنيا مهما كان في علمه وفي صلاحه وفي تقاه، لن يرى الله بعيني رأسه في الدنيا. لأن الله جل وعلا لما طلب منه كليمه موسى أن ينظر إليه أن يراه، قال إيش؟ لن تراني، ولم يقل جل وعلا إني لا أرى، قال لن تراني، ولن حرف نفي واستقبال. لماذا؟ لأن موسى على قوته وهو الشديد لا يطيق في الدنيا أن يرى الله. في الجنان يكمل الله قوى المؤمنين فيطيق رؤيته، بل ويلتذ بهذه الرؤية. ولهذا قال جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، هل أطاق الجبل تجلي الله له؟ لا، وإنما تدهده واندك وغدا ترابا. لما تدهده الجبل غشي على موسى عليه السلام، لو كان غير موسى لطار قلبه من بدنه، لأنه لا يطيق رؤية الله. فلما تجلى جل وعلا لجبل أصم أجلد لا ثواب له ولا عقاب، كان تجليه لأوليائه المؤمنين من باب أولى في دار الكرامة والثواب. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا، وفي رواية وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الخامس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس ولا الرابع؟ ها دققوا الحساب تطول العشرة. ها المقام الرابع رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. هل رأى نبينا ربنا ليلة المعراج؟ هل رآه بعيني رأسه؟ لم يرى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه. ولهذا لما سأله أبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية قال رأيت نورا، وهذا النور الذي رآه النبي هو نور الحجب ولهذا جاء مسروق ابن الأجدع وسأل أمكم عائشة رضي الله عنها فقال يا أمه أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، وقف شعر راسي من هول ما قلت. من أخبرك أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. المقام الخامس، الكافرون لا يرون الله جل وعلا لا في النار ولا في عرصات القيامة، لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم يكلمهم الله كلام تخسئة وعذاب، كلام تحسير، لكنهم لا يرونه جل وعلا. المقام السادس والأخير، رؤية الله جل وعلا من المؤمن أو غيره في المنام، ورؤية المنام غير رؤية العيان، وكل يرى ربه لكن بحسب ما قام باعتقاده، فإن كان معطلا يرى ربه على جهة التعطيل، وإن كان مشبها مجسما يرى ربه على هيئة التشبيه والتجسيم. ومن كان مؤمنا موحدا مقتفيا منهج السلف الصالح يرى ربه بحسب ما قام في اعتقاده. ولهذا رؤية الله في المنام واقعة بشرطين: الشرط الأول أنه لا يجوز أن يعتقد أن الله في ذاته وفي صفاته كما رآه ذلك الرائي في منامه، لأن المنام ضرب مثل. ثانيا أن هذه الرؤية بحسب اعتقاده، ولهذا جاء عن الإمام الأعظم أبي حنيفة أنه قال رأيت ربي 100 مرة. والإمام أحمد رحمه الله رأى الله زمن الفتنة لما فتن الناس ومحنوا بالقول بخلق القرآن، فقال رأيت ربي في المنام، فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قال يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم، لأنه بقراءة القرآن ينال عن الحرف حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. فإذا تدبر واستشعر كلام الله زادت هذه المضاعفة. ولهذا حكى الإجماع على رؤية الله في المنام غير واحد من أهل العلم، النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وقبلهم الدارمي وغيرهم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يلتذ بالنظر إلى وجهك الكريم في عرصات القيامة وفي الجنان. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ومعنى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة تحذيرا من حال المنافقين الذين يخسؤون فلا يرون الله في عرصات القيامة. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وحبتنا من المؤمنين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا يقول ما هو فضل العمرة في أشهر الحج؟ لها عدة فضائل، أعظمها أنه الزمان الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جميع عمره الأربع. ثانيا أن من فضلها أن العمرة حج أصغر، العمرة حج أصغر، ولهذا شرع الله جل وعلا الحج الأكبر في أشهر الحج. ثالثا أن فيها مخالفة المشركين الذين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا من بدعهم وإحداثهم ما لم يأذن به الله ولم يشرعه، والله أعلم. ما هي السبع المثاني وما معناها؟ أرجح ما يقال في السبع المثاني أنها سورة الفاتحة التي نوه الله عنها بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي الفاتحة في أرجح الأقوال، والله أعلم. يقول هذا رجل أخبره الأطباء بأن أجله بات بإذن الله قريب جدا، فبماذا توصيه في أيامه الأخيرة؟ نعم، هذا ليس خاصا به، بل كلنا يا أيها الإخوة، من يضمن منكم أنه يقوم من مقامه أو يخرج من باب مسجده أو أنه يرجع إلى أهله وإلى بلده؟ ما أحد يضمن هذا. ولهذا استأثر الله جل وعلا بمفاتح الغيب الخمس، ومنها أنها لا تدري نفس إن في أي أرض تموت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا من سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنها لا تعلم نفس في أي أرض تموت. قالوا إن نبي الله سليمان، وقد آتاه الله من الملك ما لم يؤتِ أحدا قبله ولا بعده، دخل عليه رجل وعند سليمان ملك الموت وكان هلعا، فقال: يا نبي الله، أريد أن تأمر الريح أن تنقلني إلى شرق الدنيا. وهو أين سليمان؟ في فلسطين. فأجاب رغبته وأمر الريح أن تنقله، فضحك ملك الموت، فالتفت إليه نبي الله سليمان قال: ما يضحكك؟ قال: إن الله أمرني أن أقبض روح هذا في أرض كذا وكذا، لأن الله استأثر بهذا العلم. ولهذا إذا قال الأطباء أجلك قريب، والأطباء في الغرب والكفار يقول تموت بعد شهرين وبعد أسبوعين وبعد كذا، وربما كان المريض أطول عمر من هذا الطبيب، وهذا من جرأتهم على الله ومن تطلعهم إلى علم غيب أخفاه الله عنهم وتخرصهم إلى ذلك. أوصي هذا وأوصي نفسي وأوصيكم جميعا أن نستعد للرحيل ولقاء الله جل وعلا، وأعظم ذلك أن يلقى العبد ربه بإيمان صادق واعتقاد صحيح، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لا تلقى الله وأنت مسوف مؤجل مذنب مسرف، وإنما إلقى ربك جل وعلا على حال تحب أن تلقاه به، وأيضا على ثقة وحسن ظن منك بربك جل وعلا. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة وحسن العاقبة. بماذا يوصي هو أهله بعد موته؟ أول ما يوصي به ما عليه من الحقوق والديون تجاه عباد الله، يكتبها ويثبتها، وهذا ليس خاصا به بل للجميع. ثبت الحقوق والديون التي عليك لتوفى عنك، فإن العبد يبقى معلقا ولو كان شهيدا في سبيل الله بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه. ويوصي أهله ألا يبكوا عليه، فإن الميت يتعذب ببكاء أهله عليه، وكذلك يوصيهم ألا يفعلوا فعل أهل البدع بإقامة المآتم وصواوين العزاء، ويوصيهم بتقوى الله والإيمان به والمحافظة على فرائض الله عز وجل، وإن كان له مال فإنه يوصي فيه الوصية، ولا يجوز أن تتجاوز الوصية الثلث، والله أعلم. هل يجوز أن يقف ابنه على قبره بعد الدفن يلقنه حجته؟ التلقين بعد الدفن بدعة. تلقين الميت بعد الدفن قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد هذا بدعة، فإنه لا يستفيد من تلقينك. ولو كان هذا الميت في الدنيا من أذكى الناس وأحفظهم وأعلمهم، ما لم يثبته الله في قبره لن يجيب، وهذا مشمول قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي حال السؤال في القبر، والله أعلم. يقول: كلمات عدد خلقه ورضا نفسه هل تقال بعد التسبيح أو التهليل أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنها جاءت إلا بعد التسبيح. نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من عند أم المؤمنين ميمونة وهي في مصلاها، فلبث في المسجد، ثم لما طلعت الشمس تنفل وجلس مع أصحابه، ثم رجع وإذا أم المؤمنين على حالها. قال: أنت على حالك منذ خرجت منك؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قلت بعدك ثلاث كلمات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتيه منذ فارقتك إلى الآن لوزنتهن أو لعدلتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذا لم يأتي إلا في التسبيحات. أما لو قالها لا إله إلا الله عدد خلقه ما صحت، أو قال الله أكبر عدد خلقه ما صحت، أو قال اللهم صل على محمد عدد خلقه وزنة عرشه وعدد كلماته ما صحت، لأنها لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير التسبيح، والله أعلم. ما حكم تخطي الرقاب؟ إذا كان يتخطى الرقاب إلى فرجة أمامه لا مانع، أما إذا كان يتخطى الرقاب يزاحم الناس فهذا آثم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتخطى الرقاب أن يجلس، فقال: اجلس يا هذا فقد آذيت. والله أعلم. يقول: مسألة شد الرحم إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لطلب العلم. نعم، لا مانع أن يسافر لطلب العلم، لأن هذا لم يسافر إلى تعظيم بقعة، وإنما سافر لأخذ العلم عن أهله، كمن يسافر لأجل الجهاد في سبيل الله. أليس هذا شد الرحل؟ ما شد الرحل ليعظم الأرض، كمن يسافر لطلب صلة الرحم، كمن يسافر للتجارة. إنما الممنوع شد الرحل لتعظيم بقعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن لو قال: أنا سأسافر إلى المحل الفلاني لأصلي خلف الإمام الفلاني في غير المساجد الثلاثة، هذا شد الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وصاعا من شعير، وصاعا من تمر، وصاعا من أقط، وصاعا من زبيب، والمال الدراهم والدنانير موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي إنما يبلغ دين الله وشرع الله. لو كانت زكاة الفطر تخرج دراهم ونقوداً لشرعها لأمته، وهو يعلم أن حاجتهم للنقود أعظم من حاجتهم للطعام. لكن لما فرضها في حديثي ابن عمر وأبي سعيد صاعاً من طعام، وقفنا عند فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.